بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، هذه دورتنا العلمية الثالثة بعد المئة، والتي ستكون إن شاء الله مع بعض التنظيمات كالجماعة الإسلامية بمصر، وتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش. ونبدأ الكلام إن شاء الله تعالى عن تنظيم الجماعة الإسلامية بمصر، وكعادتنا نتكلم عن النشأة والبداية، ثم عن الأفكار والمعتقدات. وقد طرحنا عديدا من القضايا بالأمس وسنتمها اليوم، وهذه القضايا التي طرحناها وسنتم بقيتها اليوم إن شاء الله هي القضايا التي يتمحور حولها التنظيمات الجهادية، سواء تنظيم الجهاد أو الجماعة الإسلامية أو داعش أو القاعدة، كلها قضايا مشتركة بين هذه التنظيمات، وتبقى الفوارق بين هذه التنظيمات فوارق قليلة جدا، لكن يعنينا الكلام عن النشأة والحديث عنها وعن الشخصيات وأبرز هذه الشخصيات والترجمة لهذه الشخصيات وهكذا. أما عن التعريف والنشأة للجماعة الإسلامية، فقد جمعنا بين عديد من المصادر منها الموسوعة وغيرها. فهي جماعة إسلامية نشأت في الجامعات المصرية في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، تدعو إلى الجهاد باعتباره الفريضة الغائبة عن حياة المسلمين لإقامة الدولة الإسلامية وإعادة الإسلام إلى المسلمين، ثم الانطلاقة لإعادة الخلافة الإسلامية من جديد. ويطلق عليها إعلاميا اسم جماعة الجهاد، إلا أنها تختلف عن جماعات الجهاد من حيث الهيكل التنظيمي وأسلوب الدعوة والعمل، بالإضافة إلى بعض الأفكار والمعتقدات. طبعا كل هذه الجماعات كما قلنا تنطلق من محاربة الطواغيت وإعادة الخلافة، كل يدندن على هذا، نريد إعادة الخلافة، الجهاد 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 لحكام المسلمين، الجهاد لقوى الغرب، الجهاد بعضهم لبعض أحيانا، الجهاد لبعض المؤسسات كالجيش والداخلية وكذا الجهاد. فهذه الجماعات كلها تنطلق من هذه الدعاوى التي لا تقودها دولة ولا يقوم عليها ضوابط شرعية للجهاد الشرعي المعروف من الدولة والراية والإمامة وغير ذلك، وإنما تنطلق بحركات فردية وقناعات تكون لبعض الأفراد، ويجتمع حوله كثير من الناس فيقومون بما يسمونه جهادا فترة من الزمان، أشهرا، سنة، سنتين، ثلاثة، ثم تنطفئ هذه التنظيمات، وبعد ذلك تبدأ تنظيمات أخرى وهكذا. وما الجماعة الإسلامية ولا تنظيم الجهاد عنكم بمصر عنكم ببعيد، وأين هو الآن؟ ثم يأتي بعد ذلك تنظيم القاعدة أو داعش أو كذا، سأخذ فترة أيضا ثم إلى زوال إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الذي يعنينا من هذا كله هو التأصيل الشرعي لهذه المسائل كلها، وهل جهاده صلى الله عليه وسلم اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يوحى إليه من رب العالمين سبحانه وتعالى، يوحى إليه من رب العالمين ومعه العصابة المؤمنة ومعه أسلحة الانتصار من دعائه لله عز وجل حتى ولو كان مستضعفا، هل هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجه في لحظات الاستضعاف وكذا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعو ثم يدعو ثم يدعو ويبني الأمة أولا على العقيدة الإسلامية ويصفي الأمة من البدع والضلالات والخرافات التي فيها، ثم بعد ذلك جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بالقتال في العهد المدني. أما العهد المكي، عهد التأسيس، عهد التقعيد، والأمة الآن مثخنة بهذه المخالفات من الشركيات والكفريات، ثم بالبدع والضلالات والانحرافات، ثم بالمعاصي. فالأمة في حاجة إلى من يدعوها، لا من يقاتلها ويقتلها ويقتل أبناءها ويفتنها، لتكون هذه الفتن سببا وسدا منيعا ضد استجابة الناس لدعوة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا أدت هذه الحركات إلى تشويه الإسلام الصحيح والسلفية النقية، بل وأئمتها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام أحمد وابن عبد الوهاب وغير ذلك. وصار الناس يتاجرون، وشربت أعناق العلمانيون، أعناق العلمانيين والمذاهب الفكرية الهدامة أيضا، مستغلة هذه المسائل للطعن في شيخ الإسلام والطعن في ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنهما سبب هذا الفكر المنحرف الضال في ربوع أمة الإسلام الآن. فهؤلاء المجاهدون إنما ينطلقون من كلمات شيخ الإسلام ومن كلمات ابن عبد الوهاب. ونقول إن ابن عبد الوهاب بريء من هذا، وإن ابن تيمية بريء من هذا، إن ابن تيمية من أبعد الناس عن تكفير الناس إلا بالحجة والبيان، وهو الذي أخبر عن نفسه ذلك ويقول عن نفسه: لقد علم الناس ومن جالسني أنني من أبعد الناس عن نسبة تكفير أو تبديع أو تفسيق لمسلم، إلا أن يكون ذلك ببينة شرعية. نعم، ببينة شرعية. فالعلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينطلقون من قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع وتحقق الأوصاف على المعينين تحقيقا شرعيا منضبطا. فشيخ الإسلام أبعد الناس عن تكفير الناس، وابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن تكفير الناس إلا أن تكون حجة بينة. كيف يكون ابن عبد الوهاب يسعى في تكفير الناس وهو القائل في عبارته المشهورة: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وعند قبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، وهو الذي يقول في مواضع عديدة: ولا أكفر إلا من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاداه، ويعذر رحمه الله تعالى بالجهل في مواضع كثيرة من كتبه. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعذر بالجهل في كثير من كتبه. فأبعد الناس عن التكفير أئمة الإسلام، ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن عبد الوهاب. لكن هؤلاء هذه التنظيمات لما كانت تعتمد على عبارات مجملة لهم أو عبارات فهموها هم وصدروها للعالم، ظن العالم أن شيخ الإسلام وأن ابن عبد الوهاب هما سبب هذا الأمر. ثم أمر آخر، وهو أنه لما قام ابن تيمية وقام ابن عبد الوهاب من ضمن علماء المسلمين في محاربة البدع والخرافات والضلالات، في محاربة الأفكار الضالة من روافض، من صوفية، من كذا من كذا، كان من الطبيعي جدا أن يقوم أهل البدع في معاداة هذين الرجلين بالذات، لأن لهما من نصيب التأصيل للشباب المسلم في سائر أعصار أمة الإسلام بعد شيخ الإسلام وبعد ابن عبد الوهاب، لهما في سبيل التأصيل العلمي للمنهج الصحيح في مواجهة هذه الفرق الضالة أكبر نصيب. لهذا كان الكيد لابن عبد الوهاب وابن تيمية كيدا كبيرا، لأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكذلك ابن تيمية قد حارب التطرف وحارب الإرهاب وحارب الضلال الموجود في جميع الطوائف، وهما يدعوان أمة الإسلام إلى أن تكون أمة واحدة وجماعة واحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فمن الطبيعي أن يحاربهما الصوفية، ومن الطبيعي أن يحاربهما الروافض، ومن الطبيعي أن يحاربهما الأشاعرة، ومن الطبيعي أن يحاربهما المعتزلة. فابن تيمية وابن عبد الوهاب قاسما مشترك عند أهل البدع جميعا في مواجهتهما. نعم، كل طوائف البدع والضلال تواجه ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ليه؟ لأنه ابن تيمية وابن عبد الوهاب القاسم المشترك لجميع أهل البدع والأهواء، جميع أهل البدع قاسم مشترك. من الذي يا ترى سيثني على ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الروافض ولا الصوفية ولا الجبرية ولا القدرية ولا من؟ لا توجد طائفة من الطوائف. ولهذا يستغلون مثل سلبيات وتجاوزات هذه التنظيمات، يستغلون مثل هذه في النيل من شيخ الإسلام وفي النيل من ابن عبد الوهاب، بل إن شئت فقل في النيل من أئمة المسلمين، كما يدندن دائما هؤلاء العلمانيون وهؤلاء الزنادقة على وجهات الفضائيات دائما في النيل من أئمة الإسلام، بل يريدون قطع الصلة، قطع الصلة بين أمة الإسلام وبين ميراثها مما ترك لنا من كتب السنة، ظانين أن هذه الكتب هي التي تربي على الإرهاب. لما تقرأ لأحمد بن حنبل، لما تقرأ الإمام الشافعي، لما تقرأ الإمام مالك، لما تقرأ لابن تيمية، لما تقرأ لهؤلاء، فإن هذا يربي على الإرهاب. يريدون شافعيا له اختيارات فقهية، يريدون أحمد بن حنبل باختيارات الفقهية، يريدون الإمام مالك باختيارات الفقهية، لكن لا يريدون الإمام الشافعي بعقيدته ومنهجه، ولا يريدون الإمام مالك بعقيدته ومنهجه، ولا يريدون الإمام أحمد بعقيدته ومنهجه، يريدون اختيارات فقهية. ولهذا ترى هؤلاء الأشاعرة الصوفية يتبنون مذهب الشافعي في الفقه، ويتبنون مذهب أبا حنيفة في الفقه، بينما في الاعتقاد وفي المنهج الصحيح يخرجون عن منهج الإمام الشافعي ومنهج الإمام أحمد ومنهج أبي حنيفة ومنهج الإمام مالك. فلماذا إذن، لماذا إذن تقولون بإمامة هؤلاء في الفقه ولا تقولون بإمامة هؤلاء في العقيدة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، نحن نتحدى أي واحد على وجه الأرض من هؤلاء الذين يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية وفي الإمام محمد بن عبد الوهاب، هاتوا المسائل التي خالف فيها ابن تيمية وابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين، هاتوا المسائل. ما هي المسائل العقدية؟ دعوكم من المسائل الفقهية، فمعلوم أن الاختلاف قائم بين الأمة في هذه المسائل، فأنتم لا تنكرون خلافا بين الشافعي وأحمد في المسائل الفقهية، خلافا بين الشافعي ومالك، خلافا بين أبي حنيفة وبين الشافعي، أنتم لا تنكرون هذا. السؤال الذي يفرض نفسه، ما هي المسائل التي خالف فيها ابن تيمية وابن عبد الوهاب في باب العقيدة رسول الله والصحابة صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المسائل التي خالف فيها ابن عبد الوهاب وابن تيمية الإمام مالك والإمام الشافعي الأئمة الأربعة في مسائل الاعتقاد؟ هاتوا يلا انشروا هذا الكلام. ألستم تثنون على مالك والشافعي وابي حنيفة وأحمد؟ نحن نريد ما هي المسائل التي خالف فيها ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ما هي المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة في العقيدة، وما هي المسائل التي خالف فيها رسول الله والصحابة في العقيدة؟ أما أن يخرج تنظيمات، هذه التنظيمات تنظيمات تدعو إلى الجهاد وتدعو إلى تحكيم شرع الله، وهم أبعد الناس عن جهاد وشرع الله سبحانه وتعالى، ولهذا هم يختلفون فيما بينهم وتدور الدوائر فيما بينهم، كما سنرى الكلام على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة. فهذا أمر عجيب، بل حتى هذه التنظيمات والجهادية في أفغانستان في العهد الماضي لما كانوا يقاتلون الروس وبعد خروج الروس. فعلى كل هذه التنظيمات سبحان الله كل يحاول أن يأخذ شطرا من الكرة الأرضية ويقول الخلافة والدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى تحكيم شرع الله والخلافة والخلافة والخلافة. الخلافة تقوم بأفراد، هذه الخلافة تقوم بدولة، والدولة تقوم بالتربية. لا بد أن تربي الأول الناس على العقيدة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم ربى في مكة، حتى خرج من هذه التربية في مكة من حمل لواء الإسلام ومن حمل لواء الجهاد في سبيله بعد ذلك، بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اجتاح قومه ولا حارب أمته، لكن أنتم تسلطون سيوفكم وتسلطون ألسنة التكفير في الناس، ولهذا تقاتلون الناس بعد تكفيرهم وتفجرونهم بعد تكفيرهم. فتنظيم الجماعة الإسلامية هذا نشأ في الجماعات المصرية في أوائل السبعينيات. قالت الموسوعة: نشأت الجماعة الإسلامية في الجماعات المصرية في أول السبعينات على شكل جمعيات دينية إبان فترة ركود الحركة الإسلامية، لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في محيط الطلاب. جماعات دينية يمكن إلى عهد قريب، بل ما أدري يمكن إلى الآن، معروف الجامعات والمدارس فيها ما يسمى بالأنشطة وكذا، وفيها ما يسمى بالجماعات الدينية في المدارس، جماعة دينية جماعة رياضية جماعة كذا، فمن ضمن هذه الجماعات جماعات دينية. كذلك أيضا اتحاد الطلاب كان له أنشطة، اتحادات الطلاب في الجامعات لها أنشطة، ومن هذه الأنشطة أنشطة ثقافية ورياضية وكذا وكذا. فهذه نشأت في الأول على شكل جمعيات دينية، ومع ذلك فإنها كانت قليلة العدد ضعيفة المجهود في هذا الوقت الذي كانت تسيطر فيه الاتجاهات الماركسية والقومية الناصرية على الحياة الجامعية. طبعا كان الاتجاه الناصري والماركسي وكذا 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 بعد عصر الرئيس عبد الناصر، كانت هذه الاتجاهات قوية في الجامعات الإسلامية، وكان هم اللي بيسيطروا على اتحادات الطلاب اللي هو الاتجاهات الناصرية والماركسية، ولم يكن لما يسمى بالجامعات الإسلامية دور في هذا الباب، خصوصا في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط. القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الأسيوط، هذه الجامعات الأم في مصر والتي ينطلق منها الطلاب. ففي الصعيد جامعة أسيوط تفرخ، في القاهرة جامعة القاهرة وعين شمس، في الإسكندرية جامعة الإسكندرية، هذه الجامعات التي يكون لها أثر كبير جدا في توجيه الطلاب في مصر كلها. ولهذا ما من بلد ولا من قرية ولا من ريف مهما قل إلا وفيه شباب جامعات. طبعا الشاب من هؤلاء يخرج من قريته إلى مثلا جامعة القاهرة، إلى عين شمس، إلى الإسكندرية هنا وهناك، فيأتي محملا بالأفكار، إن كان ماركسي في أفكار ماركسية، إن كانت ناصرية، إن كانت جهادية، إن كانت إخوانية، إن كانت تبليغية. ولهذا كل واحد يدخل الجامعة يجد أمامه عرضا، عرضا من هذه الاتجاهات، عرضا من هذه الاتجاهات، وكل يعرض ما عنده وبضاعته. فإما أن تكون جهاديا ولا إخوانيا، على حسب بقى، على حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى لك، وعلى حسب استعداداتك. ولهذا إذا كان الشاب داخل هذه الجامعات وهو داخل هذه الجامعات محصنا، إذا كان محصنا من هذه الأفكار، فإنه سيواجهها بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان صفحة بيضاء كما يقال، فقل أن ينجو من هذا. نمت هذه الجماعة الدينية داخل الكليات الجامعية، واتسعت قاعدتها وتطور مفهومها ونظرتها للعمل الإسلامي، فاجتمع نفر من القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم الجماعة الإسلامية، ووضعوا لها بناء تنظيميا يبدأ من داخل كل كلية، من حيث وجود مجلس للشورى، هذا داخل كل كلية، على رأسه أمير، وينتهي بمجلس شورى الجامعات، وعلى رأسه الأمير العام، أمير أمراء الجماعة الإسلامية، أمير 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 أمير، وفي النهاية أمير إيه؟ أمير أمراء الجماعة الإسلامية، وبعد ذلك يبقى أمير المؤمنين إن شاء الله. في أعقاب حرب أكتوبر اتخذ العمل الإسلامي داخل الجماعات المصرية بعدا أوسع، واستطاعت الجماعة الإسلامية قيادة الحركة الطلابية والفوز بثقة الأغلبية الصامتة من جماهير الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية. طبعا دايما الناس متعاطفة مع الإسلاميين دايما، وأنا ما يكون عندي واحد ملتحي واحد كذا ويقول إسلام ويقول كتاب ويقول سنة، واحد ناصري أو ماركسي أو إلى خيره، طبيعي الطلاب يلجأوا إلى إيه؟ إلى هؤلاء، بغض بقى نظر عن أفكار الأشياء هذه. والضلال يا أخواني وإن تعددت صوره، الضلال واحد في النهاية، وهذه شبهة أنا أبينها لكم. يعني بعض الناس يقول يعني أليس هؤلاء أفضل من هؤلاء، أليس هؤلاء يعني أليس مثلا الإخوان أفضل من أدري من إيه، أليس التبليغ أفضل من... يا أخواني نحن لا نقارن بين ضلال وباطل وإن تعددت صوره، نحن نريد حقا، فإن لم يكن الحق المحض فاترك هذه كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، اعتزل هذه الفرق، ما تقول هذه الفرقة أخف من هذه الفرقة، والله هؤلاء أخف وهؤلاء أخف. لما تيجي تترجم ابقى ترجم لهذه، قل والله أنا مع السلفيين الإسكندرية، قول السلفية الإسكندرية مثلا، يعني هذه أفضل من الجهاد، لا الجهاد هذا أفضل ما أدري من إيه. أما تيجي تترجم في هذه الترجمات بين ضلال هذا وضلال ده، مثل ما احنا نبين الآن ضلال شكر المصطفى ونقول أخف منه ضلال الجماعات الأخرى، ضلال الزرقاوي وضلال بن لادن وضلال كذا أخف من ضلال شكر المصطفى، لكن كل هذا ضلال. ما أتبنى اتجاه هذه الاتجاهات، فاحذر أن تتعاون مع أحد من هؤلاء أو
تغتر بواحد من أولاده وتقول أنا تعاون معه لأنه أخف من غيره. شوف ماذا بعض الحق إلى الضلال. إن لم يكن الإنسان صاحب حق، إن لم يكن الطريق الذي أنت تمشي فيه حق محض، فأترك هذا، لا تتعاون مع باطل أبدا أيا كان صورته، أترك الباطل كله. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. لا شك أن هذه الفرق منها الغالي ومن المتوسط ومن الأخف، الأشاعرة بالنسبة لفرق الأمة أخف ولا لا يا أخواني؟ لكن نمشي مع الأشاعرة لأنها أخف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يبقى أنت تمشي مع مين؟ مع جماعة واحدة، مع أهل الحق. أما أن تقول هؤلاء أخف، يعني أخي الإخوان ولو كان عندهم، لكن الإخوان ولا جبهة الإنقاذ، الإخوان ولا العلمانيون، نقول لا الإخوان ولا العلمانيون، لا هؤلاء ولا هؤلاء. إنما لابد أن أمشي مع واحد من هؤلاء، لا هؤلاء ولا هؤلاء، إنما أنا مع أهل الحق. فانتبهوا لهذه الشبهة، لأن البعض قد يصطاد بها، يقال يعني هذا وإن كان عنده مخالفات لكن أحسن من هذا كذا. فلو أنك زي بعض إخواننا أمس يقول يعني مثلا الكلام في بعض الدعاء لهم قنوات الآن، مثلا صار لهم قنوات يعني ويتبنون يعني منهج السلف، فلو أن إحنا ما نتكلم عن هؤلاء، لأن هؤلاء أمام الناس بيتكلموا في السنة وتكلموا في كذا وكذا، لو تركنا الكلام في هؤلاء حتى يعني لا نبعد العوام عنهم أو كذا وكذا، أليس هذا الأفضل؟ ولا نتكلم في سلبياتهم ومخالفاتهم وكذا، أليس هذا الأفضل؟ أقول ردا على هذا: أولا، لماذا الكلام تغيرت نبرته والقاعدة اختلفت لما قفز هؤلاء الآن إلى القنوات، أمثال الرضواني أو رسلان أو إلى آخره؟ لماذا تغير الكلام؟ أما كان يقال نفس الكلام في الدعاء السابقين حسان وحوين وهؤلاء، أما كان يقال أيضا لماذا تتكلمون في هؤلاء والناس متعلقة بهؤلاء فاتركوا العوام وكذا وكذا، أما كان يقال هذا؟ كان يقال هذا نفس الكلام، فماذا كنت تقول أنت؟ تقول: لا 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 لا، نحن لابد أن نواجه الباطل ولابد أن نواجه المخالفات الشرعية وكذا، حتى لو كانت مما كانت، والله عز وجل يتولى نصرة دينه، والله يتولى نصرة دعوته. لماذا تغيرت النبرة حينما صار الآن الأمر هكذا؟ لماذا تغيرت النبرة؟ هي واحد أيضا، بل إننا نجزم ونقطع أن الدعاة مثل حسان أو حوين أو هؤلاء أمكن في العوام مرات من هؤلاء، من هؤلاء من أمثال رضوان أو كذا، اللي ما لهم حضور عند العوام. الواحد يطلع على القناة أخواني يقول هذا ما أدري، سامحوني يعني والله ما أدري أكرر كلمات ولا ما أكررها، ليقول هذا جاموسة وهذا بقرة ولا هذا ما أدري إيه، ولا الكلمات النابية هذه. العوام ما يقبلون على هذا، العوام يريدون أسلوبا آخر، العوام يريدون مثل من يتكلم وأنا أتصدق بعرضي وأنا ما أدري ولا أكون معبرة ولا أكون، والمهم أن ترفع الراية، المهم العوام يريدون هذا كلام بقى، الرقراق هذا والرقراق والدموع العوام يريدون هذا. العوام ما يريدون واحد جالس على القناة يقول بقرة وجاموسة العوام ما يريدون هذا، ما يريدون هذا. فلو أنت تتكلم عن العوام، لا، معروف لدى القصر والداني، لدى القصر والداني تمكن يعقوب أو حسن أو كذا من العوام، هذه ما فيها إشكالية أبدا، ألاف مؤلفة ألاف مؤلفة عند من العوام. ومع ذلك قلت لا، لا نترك العوام لهؤلاء مع المخالفات العقدية، لأن هؤلاء عندهم مخالفات عقدية ومنهجية، فكيف نترك العوام لهؤلاء؟ نفس المسألة. الآن أنت جاي تتكلم عن العوام، لماذا لم تتكلم عن العوام بالأمس؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هؤلاء وإن حاربوا الاتجاهات، حاربوا الإخوان، حاربوا التبليغ، حاربوا كذا، إلا أنهم يحاربون أيضا الدعاة السلفيين بحق. نفس المسألة، يحاربون الدعاة السلفيين بحق. ولهذا ما رأينا لهؤلاء بيانات، لا في أشاعرة لا في صوفية لا في حزبية، ما رأينا لهؤلاء بيانات إلا يوم أن كانت السنة، وبيانات بنيت على الافتراء والأكاذيب. يبقى نفس المسألة، أنت بتحارب مين بالضبط؟ أنت بتحارب من ليس معك، مش بتحارب المخالف، أنت تحارب من ليس معك. والدليل على هذا أن هؤلاء عاجزون أن يناقشوا الأفكار الضالة بعمق، فلا ترى لهم مناقشات، إنما الكلام في الإخوان، الكلام في الإخوان طبعا يا إخوان العوام، واحد بتصل عليه أمس من العوام ما يعرفش حاجة خالص، فبيقول والله ده أنا بقول عيالي، راجل من عام والله وبلوم ده الشيخ يا شاب ده ومش من الإخوان و... فدي يعني معروفة مسألة حتى عام يعني هو إيه مش من الإخوان وخلاص. فالعوام يعني جسم ميت الإخوان، ومع ذلك احنا نقول حذر وبين الأمة خطر الإخوان وكل شيء، ها؟ لكن فين الجماعات اللي هي جماعات متغلغلة وأفكار ضالة؟ وبعدين لما تتحارب الإخوان، أكبر حرب الإخوان أو أي جماعة منحرفة، أكبر حرب لها أن تأتي إلى أصولها، إلى قواعدها، إلى أفكارها، مش تقول جماعات ضالة ومنحرفة وخلاص. ما هذا لا يكاد يختلف فيه اثنان ممن ينتسب إلى المنهج السلفي، لكن ممكن تصطاد أنت وتصطاد جماعة ويصطاد أتباعك ويصطاد المجتمع إن لم تنص على الأفكار الخاصة وأصول هذه الجماعات وتناقش هذه الجماعات، يبقى ستبقى متمكنة، ستبقى متمكنة. نعم. الأمر الثالث أن الحق يقبل وأن الباطل يرد مهما كان القائل له، ولا تقل أنت تسكت أو لا تسكت، إنما الحق يقبل والباطل يرد. في شام أخطأ رد عليه، ما في مشكلة، ما تقول والله شام على دعوة سلفية أو كذا وكذا، لا، لو شام أخطأ رد عليه بالبينة والدليل، رد عليه إن كان هشام هذا من دعاة المنهج السلفي ورد عليه بحق، يقبل حق، يجب يقبل حق، حتى لو جاء من أعداء، حتى لو جاء من مغرض، فينبغي عليه أن يقبل الحق. وإن كان من الدعاة الذين يدعون إلى أنفسهم، لا شك أنه سيرد ما يقال فيه حتى لو كان بحق، سيرد. ليه؟ لأنه يدعو إلى نفسه، ما يدعو إلى الله عز وجل. لكن الإنسان لو دعا إلى الله سبحانه وتعالى وتجرد، لو انتقد، ما يا اخواني مو بعيب انك تنتقد ابن باز، مو بعيب تنتقد الالباني، مو بعيب تنتقد فضلا بقى عن هشام او زيد او عبيد، العيب ان تنتقد بلا حجة وبلا علم وبلا بينة. انما لو هتقول ما فيش حاجة اسمها ردود، يبقى ما في حاجة اسمها شريعة ولا دين. الله عز وجل بين الردود في اول سورة، بل في سورة انت تقرأها في كل ركعة. من فيكم يحفظ الفتحة؟ كلكم حافظين الفتحة؟ اقرأ يا محمد، اهدنا الصراط،
اهدنا الصراط
المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وكمان ولا الضال، بمداه كمان، ولا الضالين. تمام. طيب اللي قرأ محمد الآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، دي طائفة ولا لا؟ طائفة. طيب غير المغضوب عليهم، طائفة ولا لا؟ طائفة. ولا الضالين، طائفة ولا لا؟ طائفة. يبقى إذن سورة الفاتحة تضمنت طوائف، تضمنت المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالون، يبقى تضمنت ثلاث طوائف. الطوائف دي أوصاف في المريخ ولا أوصاف في الواقع باعتبار الناس؟ بس في الواقع، من بقى المنعم عليه؟ من المغضوب عليه؟ من الضال؟ وحتى لا تكون الأوصاف حكرا على أحد، حكرا على أحد، فإن هذه الأوصاف بينت من قبل الشرع. فالمنعم عليه هو الذي يجمع بين العلم والعمل، بين العلم الموروث عن الأنبياء والعمل بهذا العلم. طب والمغضوب عليه؟ المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لكن ما عندهم عمل بهذا العلم، كتموا لبسوا دلسوا وعلى رصيم اليهود وكل عالم فجر على وجه الأرض. طب ومن الضالون؟ الذين عندهم عمل، عبادة، طاعة، لكن ما عندهم علم، جهال، وعلى رأس هؤلاء النصارى وكل عابد جاهل. الحمد لله، يبقى عندنا منعم عليهم النبي والصحابة ومن صار مناجم، علم وعمل جمعوا بينهما. عندنا مغضوب عليهم اليهود ومن نحى نحوهم من كل عالم فاجر، وهم الذين عندهم علم لكن ما عندهم عمل، ما عندهم هداية. والضالون كل قوم تعبد وعمل وجهود وعمل يا شيخ ودعوة وبيسووا وبيعبدوا، أما رأيت يحفظ القرآن بالقراءة العشر، أما رأيت دمعته، أما رأيت كذا، أما رأيت كذا، وإنفقاته ومساجده وإلاخره، لكن ما عندهم علم ولا هداية ولا دراية، ما عندهم علم ولا هداية. وهؤلاء على رأسهم النصارى وكل عابد جاهل. يبقى عندنا كل طبقات الأرض موجود. أي عالم فاجر تبع المغضوب عليه، أي عابد جاهل تبع الضالين، أي عالم مستقيم تبع المنعم عليه. والمنعم عليه من النبي والصحابة، والمغضوب عليه باليهود، والضالون النصارى، والناس في هذه الأمة. يا مع المنعم عليه العالم المستقيم والعابد المستقيم، يا إما مغضوب عليه عالم فاجر، يا إما ضال عابد جاه. بس هات لي بقى قسم يخرج عن هذه الأقسام، هات لي كده قسم يخرج عن. تعرفين زي المواقيت، مواقيت مكة، النبي قال إيه؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج العمر. يبقى النبي وضع خمس مواقيت، وضع يلملم، ووضع قرن المنازل، ووضع الجحفة، ووضع ذا الحليفة، هذه أربعة، وضع ذات عرق لأهل العراق، هذه خمس. واحد يقول له طيب يا شيخ وضع ذا الحليفة لمين؟ وضع ذا الحليفة لأهل المدينة، وضع الجحفة للشام، وضع القرن لنجد، وضع يلملم لليمن، وضع عرق العراق. واحد يقول يا شيخ طيب والحج من فرنسا؟ احنا نجيب النصوص ما نلاقيش النص فيه. دول الخمسة، دي الخمس مواقيت. الحج من فرنسا، طب الحج من امريكا، طب الحج من ليبيا، طب الحج من نيجيريا، طب الحج من الصين. نقول اي حج هيجي المكة اللي هيمر عليه من المواقيت الخمسة دي تبقى ده مقاته. والله لو جه من جهة نجد هيبقى ميقاته قرن الثعالب، والله لو جه من جهة اليمن يبقى ميقاته السعدية. خلاص، يبقى دي خمس مواقيت لا يمكن تدخل مكة إلا عن طريق هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإحنا عندنا الأوصاف ثلاثة: منعم عليه، مغضوب عليه، ضال. تمام، عرفنا النبي والصحابة، اليهود، النصارى. طيب النبي والصحابة ماتوا واحنا ما احناش يهود ولا احنا نصارى، يبقى احنا دلوقتي مع مين؟ وانت بتقول الآية هي استوعاب مع مين؟ نقول لك ولمن اتى عليهن. انت بقى هتيجي للاسلام من جهة النبي يبقى منعم عليك، هتيجي للاسلام من جهة اليهود يبقى مغضوب عليك، هتيجي للاسلام من جهة النصارى تبقى ضال إلى آخر الزمان. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. خلاص ماشي هني، يبقى كده أهم ثلاثة هم، ومكة عندها خمسة. خلاص، يبقى كده أنت بقى فين؟ 1436 مع مين؟ نقول لك أنت داخل الوقت الإسلام، داخل أنت فتحت كتابك من أي جهة؟ من جهة النبي والصحابة، أبشر إن شاء الله مع المنعم عليه. من جهة اليهود والتلبيس والتدليس يبقى انت معاهم، من جهة النصارى يبقى انت معاهم. انت بتعبد ومركز على العبادة، سيبوني يا جماعة من العلم، انتوا عايزين تقطعوا في الناس كده، يا راجل احنا عايزين رقة قلب، احنا عايزين سيبونا الله يكرمكم من العلم. طب انت رايح تتعبد مع مين؟ انا رايح مع جماعة اللي بيذكروا الله، حي مدد حي مدد، الله الله الله. يبقى انت مع مين؟ مع النصارى. دخلت الاسلام جيت من جهة الضالين، عندك عبادة ما عندكش علم، عندك عبادة جاهل، ها؟ زي عبادة الخوارج كده. طيب الثاني ايوه، انا عايز اتعلم انا، والجهاد في سبيل الله والعلم، والعالم اذا لم يعمل بعلمه لا قيمة له، والعمل بالعلم هو الجهاد، والمرابطة في الثغور، هيا الى داعش او القاعدة او جبهة النصرة او بيت المقدس، اخرج جاهد. يبقى انت دخلت من جهة يبقى اذا حسب ما انت عليه، ان كنت على ما كان عليه النبي والصحابة فانت من المنعم عليهم، ان كنت مع العلم المنحرف يبقى انت مع اليهود، ان كنت مع العبادة المنحرفة فانت مع نصارى. ولهذا لا يشفع لك شيء الا اذا كنت من طريق النبي والصحابة، ولهذا قال كلهم في النار الا واحدة. يبقى اذا كل يؤخذ من قوله ويرد، لابد. وليس عندنا في الاسلام بابا بابا، ما احد يرد على بابا، ويرد على بابا يا ويله، لا، ما عندنا هذا الكلام. عندنا مشايخ علماء، اي شيخ اي عالم يؤخذ من قوله ويرد. اعظم علماء الارض مالك والشافعي وأحمد وكذا كلهم قال هذا، ومن قبلهم كلهم قال هذا، بل والصحابة. ابن عباس يقول لي وشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. ها؟ فكلهم قال إذا صح الحديث وهو مذهبي. لكن بعض الناس إخواني يتعصب، بعض الناس عنده خلاص هو سمع حسن، لا يمكن لا يمكن بقى هو حسن حسن، أو مع مصائب ومخالفات عقدية وكذا، زي خروج على سلطين وزي مظاهرات وزي تعاون مع إخوان وكذا وكذا، وزي ترحيل كتب السلف، وزي عدم تدريس العقيدة، وزي الثناء على بن لادن وجماعته، وزي وزي كل ده. ومع ذلك يقول لك إيه بس يا أخي هم يعني لهم جهد في الدعوة ولهم جهد في الدعوة. يعني إيه في جهد في الدعوة؟ ما ندري. يعني الإنسان الإنسان كان له جهود دعوية، خلى الناس تصلي، الناس صلوا، البنات تحجبوا. طيب الصوفية بيخلي الناس تصلي؟ هو الصوفية بيقولوا ما تصلوش؟ هو الصوفية بيقولوا ما تلبسوش الحجاب؟ ما تلبسوش الحجاب؟ الصوفية بيقولوا كذبوا؟ كل الصوفية والأشاعرة والمعتزلة كل هؤلاء يقولوا يا أخي ده الخوارج بيقولوا اللي ما بيصليش، اللي ما بيصومش، اللي ما بيزكيش بيبقى كافر. ده المعتزلة بيقولوا بيطلع من الإيمان، واخد بالك؟ يبقى اذا كل الناس بتصلي. وعلى فكره المرجئه بيقولوا ما بيقولوش ما تصلوش، اوعى تفكر كده. ما في واحد يقول لك المرجئه، لا المرجئه بيقولوا صلوا، صوموا، زكوا، حجوا، كل حاجه، بس عندهم الصلاه والصوم وشرائع، دي شرائع ما لهاش علاقه بالايمان. الايمان كامل من غيره، لكن ما فيش مرجئ بيقولك ما تصليش، ما فيش مرجئ يقولك ما تصومش، لا. عندهم الصلاه والصوم، حد يقدر ينكر الصلاه والصوم يا اخواني؟ اقيموا الصلاه اتوا الزكاه، حد يقول لا؟ لكن دي لا تدخل في مفهوم الايمان. مفهوم الايمان عند المرجئه ما يدخلش فيه الاعمال الصالحه، بس ده مصطلحات كده عندهم خلاص. مفهوم الايمان عندنا قول بس، سواء قول اللسان او قول القلب على حسب فرق المرجئه، والعمل ما بيدخلش، لكن ما بيقولش العمل ما تعملهوش، واخد بالك؟ ولهذا لما يقول لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع من يكون فظاعة، مش قصدهم اعص ولا يهمك، لا، بيقولوا الإيمان عندنا مفهوم الإيمان ملوش علاقة بالعمل، ليس له علاقة بالعمل، وبالتالي لو تركت أنت العمل الإيمان كامل. فهي فقط تحديد اختصاصات، تحديد اختصاصات. الإيمان شيء والعمل شيء آخر. إذن إيه المطلوب؟ الفرق الحقيقي مش صلوا صوموا زكوا، كل الناس تدعو الى ذلك، حتى المجرم اللي بيصليش ما بيكرهش اللي بيصلي. يعني بعض اخوانكم مره بيحكي لي بيقول احنا كنا دخلنا ليله كده زنزانه، فمع جماعه ما مجرمين وبتوع مخدرات، بيقولوا المهم احنا قعدنا الحمد لله قمنا الليل وكده وجلسنا، فبعدين الصبح بيطلعون بقى الضابط بيطلعهم، فدول بقى بتوع المخدرات بيقولوا والله سعاده الباشا الناس ديت عملت احلى ليله للاج، احلى ليله، يعني قاموا طول الليل بيصلوا كلام من، فعجبهم يعني الصلاه حلو، ناس بيصلوا بتوع ربنا صلاه حلو، احلى ليله للاج، واخد بالك؟ فمحدش بينكر ولا بيعترض على صلاه وعلى صوم وكلام. بيت القصيد فين؟ بيت القصيد مين اللي علمك ان ما تكونش اشعري ولا جهمي ولا داعشي ولا قاعدي ولا تكفيري ولا جماعة إسلامية ولا إخواني؟ هو ده البيت القصيد. مين اللي فصل لك الأوصاف الثلاثة؟ المنعم عليهم، المغضوب عليهم، والضالين. والله لو إنه جاء الواحد فأنقذك وميز لك، وضع لك لوحة واضحة، إشارات أحمر أخضر أصفر، خلاص؟ قال لك كده، قال لك وضع لك الإشارة الخضراء المنعم عليه، وضع لك الإشارة الحمراء المغضوب عليهم والضالون، وضع لك إشارة صفراء أول ما تيجي هتفلت رجليك من المنع عليهم ولك خلي بالك، يدك اللمبة الصفراء، أنت رايح فين؟ والله أصل أنا كنت رحت أحضر كده محاضرة يعني قلت لا، ارجع ارجع. والله أنا قلت يعني برضو هم أصل، أنت من اللي بيقول هم أصل فاصل، ابعد ابعد، اوعى تسمع. والله انا كنت امس يعني اخ كان جاب لي كده مقطع للشيخ، ابعد، دي اشاره صفراء. يوم هذا العالم دايما يحط لك على ايه؟ حاجات الصفراء. ابو محمد مثلا في مسجد قباء ماشي يا عم شيخ جمع وانت يعني احنا مش هنجيب اللانتا وفلان وفلان من طيب ايه رأيك احنا ما نجيب برضو او بيجيبوا لهم حواليهم واخد بالك قول له ارجع اقف دي اشارة صفرة خلاص نبه حذر احنا مناش دعوة احنا نجيب الدعاء اللي هم عيار 24 والله يتولى الناس الله يتولى الناس سبحانه وتعالى والإسلام والسنة لن تتوقف على واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مية ولا ألف ولا كذا إنما هو قطار ناظم بإذن الله سبحانه وتعالى سيسأل من ربي سبحانه وتعالى عما أحدثه من مخالفة لكن لن يسألني ربي سبحانه وتعالى لماذا فلان ضال لماذا فلان منحرف لماذا فلان كذا طالما أنني لست سببا في ذلك لأن الهداية والضل بيد الله عز وجل. اتخذ العمل الإسلامي داخل الجامعات المصرية بعدا أوسع وصلت الجامعة الإسلامية قيادة الحركة الطلابية والفوز بثقة الأغلبية الصامتة من جماهير الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية وذلك في كل الجامعات المصرية تقريبا. ومن هنا زادت وتعددت أنشطة الجامعة الإسلامية الثقافية والتربوية من اللقاءات والندوات والمعسكرات بل زاد الاهتمام بحلول المشكلات الاجتماعية للطلاب وتعدى الأمر أسوار الجامعات فزاد الاهتمام بمشكلات المجتمع اليومية. في عام 77 انشق بعض قيادات الجامعة دايما انشق 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 في هذه التنظيمات كلها حتى التنظيمات اللي هي أقوى تنظيمات الآن القاعدة داعش كذا دايما التعبير بالانشقاق موجود للي ما في أصلا منهج رباني يجمع فطبيعي. انشق بعض قيادات الجماعة بعد انضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين التي بدأت تعاود نشاطها في ذلك الوقت مما أدى ده طبعا اللي هو الجرثومة الكبيرة الإخوان المسلمون اللي عنها بينشق كل هذا الضلال التي بدأت تعاود نشاطها في ذلك الوقت مما أدى إلى وجود طيار للجماعة الإسلامية طبعا في الوقت ده بقى كان عصام العريان اسمه عبد المنعم الفتوح القيادات دي هي اللي بتحرك في الجامعات ولها الأنشطة القوية. يمثل الإخوان وذلك في بعض الكليات جامعتي القاهرة والإسكندرية ولكنه قليل العدد محدود التأثير بينما الطيار الآخر للجماعة الإسلامية والأكثر عددا وتأثيرا يمثله الطيار السلفي وكان مستحوذا طبعا السلفي على تعبيرهم هم وكان مستحوذا على كل الجامعات تقريبا الذي استطاع تحجيم نفوذ العلمانيين ونصارى في الصعيد بوجه خاص. كان الجماعة العديد من المواقف السياسية برزت في موقفها من معاذ الكمبديفي طبعا أنكروها وكذا وعملوا مظاهرات. في عام 79 التقى كرم زهدي عضو مجلس شورى الجماعة بالمهندس محمد عبد السلام فرج اللي هو مر معنا تنظيم الجهاد بدأوا بقى يتحدوا مع بعض الذي عرض على كرم زهدي فكرة الجهاد وأن الحاكم قد كفر وخرج عن الملة فوجب الخروج عليه وخلع وتغيير النظام وأن لتنظيم تشكيلات متفرعة ثم عرض عليه فكرة اشتراكية مع التنظيم للتخطيط إقامة الدولة الإسلامية. هنا بقى رجع كرم زهدي من مع محمد عبد السلام عرض الفكرة على مجلس شورى الجماعة في صعيد مصر الذي يرأسه نجح إبراهيم فوافق المجلس على أن يكون هناك مجلس شورى عام ومجلس شورى القاهرة. المهم تم التعاون بين الجماعتين الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد منذ هذا الحين. يبقى الجماعة الإسلامية نشأت وحدها الجهاد نشأ وحده الجهاد عن طريق محمد عبد السلام الجماعة الإسلامية عن طريق مين؟ عن طريق شخصية اسمها صلاح هاشم. صلاح هاشم مؤسس أو أول مؤسس الجماعة الإسلامية في الجامعات قال في حوار معه على موقع الإسلاميون بوابة الطرق الصوفية والحركات الإسلامية يقول نشأت الجماعة الإسلامية بداية 72 منذ دخول هندسة أسيوط. صلاح هاشم يتكلم عن هذا وكان هناك ما يسمى بالجماعة الدينية وتقودها اللجنة الثقافية بالجامعة وبعض الأساتذة وكان توجه الجماعة الدينية ميل إلى التصوف بسبب أفكار بعض الأساتذة وتوجهاتهم الصوفية يعني جماعة دينية لكن فيها كل اللي الصوفية وكذا. وقد قبلت أن أقتحم هذا المجال وأعرف ما به لكي أحاول أن أغير قدر المستطاع. كانت هناك ندوة دينية تدار كل يوم جمعة عقب الصلاة بجانب الجيمانيزيوم وكان لي أخ اسمه حسين عبد العال طالب بكلية الصيدلة ودكتور شوف هو مهندس دكتور حسين دكتور عبد المتعال عبد الواحد معيد بكلية الهندسة كان قد تم اعتقاله مع الاخوان وخرج. هي دي التشكيلات اللي جماعة الدكاترة دول. وكنا نلتقي ونرى أن أغلب الدعاء الذين يحضرون لهم ميول صوفية، وتناقشنا على ضرورة أن نحاول أن نغير باستضافة دعاة أهل السنة والجماعة. ومن هؤلاء الدعاة فضيلة الشيخ مصطفى درويش ممثلا عن أنصار السنة بسوهاج، كما كنا نستضيف بعض دعاة الإخوان مثل صلاح أبو اسماعيل وأيضا دعاة السلفية القدامى. بدأنا نستضيف الدعاة الذين تكلموا عن فكر أهل السنة، وتدريجيا بدأ التعلق بهم حيث استطاع المتحدثون أن يصلوا إلى قلوب بعض الناس المتواجدين في هذه الندوات. وعلى مر الأيام بدأنا نقيم ندوات ودروسا صغيرة في مباني المدينة الجامعية، فأصبح كل مبنى في كل مبنى درس أحكام تلاوة، تحفيظ قرآن، إفطار جماعي إلى آخر هذه الأمور. ثم بدأ الأمر يستقر حيث بدأنا نعطي بعض الدروس في مساجد الكليات وموعظة قبيل المحاضرة. في عام 75 بدأت الجماعة في تنظيم نفسها، وقد وجدنا أن اسم الجماعة الدينية لم يجد رواجا عندنا، فمعناها أي دين، أي يسمح بوجود المسيحيين واليهود، ففكرنا في اسم الجماعة الإسلامية. وكانت هناك جماعة بنفس الاسم في باكستان وذائعة الصيت، فقررنا هذه التسمية لأنه من وجهة نظرنا وقتها أنه قد يكون هناك تقارب في الحركات الإسلامية على مستوى العالم، ويفهم هذا بأن كل هذا مسمى واحد. وقد فكرنا في التغيير في أحد المعسكرات الصيفية، وقد أصر الأخوة أن يكون هناك مسؤول، فقد كنا نعمل بدون هيكل تنظيمي، وتم تغيير الاسم وبدأ النشاط. صلاح هاشم يقول على موقع مراجعات فكرية: إسهاما مني في إظهار الحقيقة أمام الله ثم أمام التاريخ حول الجماعة الإسلامية في مصر، وحيث أنني عشت هذه الفترة وما قبلها. ثم تكلم نفس الكلام، ثم قال: وبعض وفي عام 75-76 انضم للجماعة معظم قادتها الحاليين مثل الكرم زهدي. يبقى إذن اللي بدأ صلاح هاشم، هذا اللي بدأ إيه؟ صلاح هاشم. 76-75 انضم للجماعة معظم قادتها الحاليين مثل كرم زهدي، حمد عبد الرحمن، أسامة حافظ، علي الشريف، رفاعي طه، أبو بكر عثمان، محمد تيسير، أحمد عبد سليم، محمد شوقي الإسطنبولي. وفي عام 77 وبعد انضمام هؤلاء القادة للجماعة أصبح لها كلمة قوية ومسموعة داخل الجامعة، فانتشرت الدعوة، وقمنا بعمل معارض للكتاب الإسلامي بأسعار منخفضة جدا عن طريق دور النشر. المعارض دي كانت بتنتشر جدا، كانت منتشرة جدا قبل إيه مقتل السادات، وسبحان الله كان في دعوة قبل مقتل السادات في الجامعات، دعوة قوية جدا. جاء طبعا مقتل السادات قضى، تم تحجيم كل هذه المراسم. ومع ذلك سبحان الله، يعني أنا أذكر والله إخواني إحنا في الكلية 82-83 شوف يعني بعد مقتل السادات بيه بسنة واحدة، لأن دخلت الكلية بعد مقتل السادات مباشرة. يعني السادات قتل وأنا في صيف الثانوية العامة، دخلت الكلية مباشرة، كان بعد مقتل السادات مباشرة. يعني المفترض إن نشوف ما في لحية، ما في مباشرة. شوف أنا داخل، هو مقتول في الصيف، أنا دخلت الكلية مع أول، يعني إيه بقى؟ يعني في الوقت انه الحرج جدا 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 جدا، ومع ذلك نصلي ونجلس ونقرأ القرآن. و جاء كان صلاة استسقاء، عميد الكلية سمح بصلاة الاستسقاء داخل الجامعة. طيب فتولى الخطابة مين؟ خطبة الاستسقاء واحد إخواني. طبعا شوف يعني انت في لحظات بقى وسمح لك بهذا، يعني الحمد لله ان سمح بصلاة الاستسقاء وكذا وكذا، والمسائل ماشية عادية. اذا بهذا الرجل الخطيب جعل خطبة الاستسقاء هي ايه؟ خطبة الاستسقاء هذه خطبة حماسية، صرفوا اخوانا في البوسنة والشيشان وارتيريا، نفس النغمة التي يلعبون عليها دائما. عميد الكلية واقف في الدور الثاني وده بيخطب، من تطبع يسمع مثلا ايه؟ وانه ما نزل بلاء الا بذنب، وعلى الامة ان تستغفر وتعود الله عز وجل، واستغفر ربك، بلا عليكم يا اخوانا لو قال هذا الكلام، وينبغي ان نرجع الى توحيد الله عز وجل، وان نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويتكلم عن التوحيد، الكلام عن السنة وكذا وكذا. لو حصل هذا في اشكالية؟ لو حصل هذا في احد يرفض؟ طب لو حصل هذا في مملاء يعني وتمييع المنهج، ولا هو هذا اصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا الان طلاب بيسمعوني، عميد الجامعة في الدور الثاني وهيئة الجامعة واساتذة الجامعة ودكاترة موجودين والطلاب موجودين، انا لما ادعو الان هؤلاء جميعا الى توحيد وسنة بالرفق واللين والرحمة والأسلوب الطيب والدليل القوي الناصع والحجة البينة. بالله عليكم تاني مرة هيسمح، ثالث مرة هيسمح، هيبعت لعميد الجامعة ما شاء الله عليك ما شاء الله جزاك الله خير، هي خطبة جميلة ومؤثرة والله انت أثرت فينا جزاك الله خير، تبعمله يبقى ما روح أقول له أنا عايز أعمل كذا في معرض كتاب في 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 هيسمح. لكن الأستاذ ماذا صنع؟ وإخوانا في أريتريا والصومال وعلى المسلمين ومن المسلمين. طبعا العميد شاف خطبة سياسية بس يا محمد، محمد ما فيش بس بقى محمد ازاي بس، ده محمد أخذ الرأي سيفه من سيوف الله، بس ايه ده أخذ الرأي سيفه من سيوف الله، بس ايه هذا، بس ايه محمد مواصل، بس يا محمد ما فيش بس يا محمد، محمد بس، بس يا محمد، بس للدعوة يا محمد في الجامعة، ما عادش دعوة يا محمد، ما عادش دعوة محمد، أخذ الراية سيف من سيوف الإخوان، أغلق الله الدعوة على يديه وبس. هذه الجماعات أو الله يا إخوان سبحان الله العظيم. وفي عام 77 وبعد انضمام طيب ففي باب عرض الكتاب، وكذلك تم تفصيل الزي الإسلامي وبيعه بسعر التكلفة حتى عام معظم طالبات الجامعة. وخلال هذه الفترة من 72-77 كان الشيوعيون والناصريون لهم نشاط واضح داخل الجامعة، فكانوا يعلقون مجلات الحائط ويبثون فيها أفكارهم الإلحادية والعلمانية، وحاولوا عام 77 في انتفاضة 18-19 يناير أن يسيطروا على الجامعة فلم يجدوا استجابة كما حدث معهم في مظاهرات 72، وحاولوا كذلك أن يسيطروا على النادي السياسي الذي دعا إليه الطلبة بالجامعة، وكانت فكرته أن الاتجاه الذي يفوز في انتخابات هذا النادي يقوم بنشر فكره من خلال اللجنة الثقافية باتحاد الطلبة بالجامعة. وفي ساعة الانتخابات وكانت بصالة الجيمانيزيوم قمت بدعوة معظم إخواننا بالمدينة المشاركة والإداء بأصواتهم، وحصلنا على جميع المقاعد، لأن طبعا الناس قريبة للإسلام عايزة دين. واستمر هذا النادي لفترة دراسية واحدة ثم ألغي. وردا على النشاط الإعلامي لمجلتهم قمت بمساعدة الأخ أسامة حافظ بإعداد ما يقرب من 50 مجلة حائط ذات المقال الواحد، والتي تفند فكرهم السياسي والاقتصادي وترد مزاعمهم بأن الإسلام لا يصلح تيسير حركة العصر الحديث. وكنا نضع هذه المجلات أمام مجلات الشيوعيين ويتم النقاش من الطلبة لنا ولهم، واستمر ذلك فترات طويلة. لكن ما حافظوا على ذلك مثل الدعاة الحزبيين قبل ثورة يناير يا اخوان، المجتمع عندنا في مصر حقيقة صار مهيئا للدعوة السلفية، اقول السلفية مو بالدعوة الإسلامية، الدعوة السلفية، وصار الناس ينتقل من هنا وهناك والناس مقبلون، ويمكن اصبح الناس في مصر كل واحد معاه رقم تليفون شيخ من المشايخ، اذا اراد فتوى اتصل عليه. لما حصلت الثورة لو أنك نزلت بالمنهج السلفي وهدأت الناس وبنيت منهاج النبوة وبينت للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد عن هذا وكيت 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 ولا تفعلوا وافعلوا ولا آخره، ولم تدخل ضمن هذه التنظيمات ولا التشكيلات ولا 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 إلى آخره، يا ترى ماذا كان سيحصل؟ لكن الناس اليوم ينظرون على أنك إيه، ها لما تيجي أنت الدعية لأنك تمعت حواليك تقول لي اللي البلد بلدنا واللي مش عاجبه، معقول ده انا كنت امس مفكرك ان احنا كلنا واحد وبتحبنا وبنحبك، انت بتعمل مفصله ليه اليوم؟ لماذا؟ فلما وجدوا هؤلاء فقدوا الثقه، ولهذا الان تحتاج الى سنوات طويله. وفين بقى الان سنوات دخل خلاص المساله شطرت ووقع يعني التمايز وأصبح العودة صعبة إلا بالاستقامة الصحيحة. يقول وتخرجت من الجماعة 77 وفي المعسكر الصيفي لهذا العام اجتمع الأخوة لاختيار مسؤول آخر وشاركنا في ذلك مجموعة من أساتذة الجامعة بكلية العلوم. المهم إن هو إيه بيّن وتكلم عن الأنشطة الموجودة لهم في الجامعة. يقول ولما رفض الإخوة أردنا أن نختار مسؤول وشاركنا في ذلك مجموعة من أساتذة الجامعة بكلية العلوم والهندسة والطب ممن ينتمون لجماعة الإخوان، حيث كنا نعمل جميعا دون تفرقة ودون خلافات، يعني الإخوان معهم كل مع بعض. ولما رفض الإخوة كرم زهدي وأسامة حافظ وحمد عبد الرحمن تحمل المسؤولية استطاع أساتذة الجماعة المشتركون وبعض إخواننا وضع بعض الضوابط والشروط التي تنطبق على المسؤول الحديث مثل صغر السن حتى لا يحدث تغيير كل فترة وأن يكون من أبناء أسيوط حتى يستمر العمل في الأجازة الصيفية. وكانت هذه الشروط تنطبق على الأخ أسامة سيد عبد الحميد الطالب الفرقة الثالثة كلية الطب وكان والده من قادة الإخوان المسلمين. وفي بداية العام الدراسي 78 حاول الشيوعيون أن ينشطوا فقاموا بتعليق عدد كبير من المجلات التي تهاجم تطبيق الشريعة وتهاجم بعض قادة الحركات الإسلامية بمصر. واجتمع الأخوة مع الأخ أسامة وكنت معهم رغم تخرجي لاتخاذ موقف من الشيوعيين حيث أنه لم يصلح معهم النقاش. وكان قد سبق أن جلست مع قائد صلاح يوسف وكان زميلا لي بكلية الهندسة عدة ساعات متواصلة ولكنه ازداد عنادا وأخذ يوجه التهم والتشكيك في صلاحية الإسلام لمسيرة العصر. وطالب الإخوة بالجميع باتخاذ موقف شديد منهم وهو تمزيق المجلات ومنعهم من تعليقها. ولكن الأخ أسامة رفض ذلك فلم يستجب له الإخوة وقاموا بتمزيق المجلات وحدثت مشادة ومصادمات بسيطة ولم يصب فيها أحد بشيء. وقام الإخوة بعزل الأخ أسامة وتم تعيين الدكتور ناجح إبراهيم الذي انضم للجماعة في نفس العام لكنه كان خطيبا مفوها وكان ذا خلق جم وكان محبوبا بين زملائه وأساتذته واستطاع بحكمته أن يخرج بدعوة الجماعة الإسلامية خارج نطاق الجامعة فبدأ يعقد الحلقات في مساجد مدينة أسيوط ومنها إلى مراكز أسيوط واستطاع أن يرسل قوافل الدعوة في محافظات الصعيد. ولم تعد الجماعة مقصورة على الجامعة فقط بل أصبح فيها العامي والفلاح والمهندس وهكذا. وفي عام 78 استطاعت الجماعة أن تخوض انتخابات اتحاد الطلبة وقد حصلت الجماعة على جميع المقاعد بالجامعة وكان المهندس عادل الخياط رئيس الاتحاد الطلاب بجامعة أسيوط. المهم نمت هذه الجماعة داخل الكلية. وقال ولإظهار البعد بين الدولة في ذلك الوقت وبين الجماعات في محاولة التغلب على الحزب النصير والتيارات اليسارية قال صلاح هاشم في حوار معه على موقع إسلام أونلاين قصة علاقة الأمن غير دقيقة. هناك أقوال تقول إن السادات أسس الجماعة الإسلامية بدافع من المحافظ كذا لأن ينشئ هذه الجماعات، أما موضوع دعم النظام لنا فلا يمكن أن ننكره. الفكرة أن السادات كان له أعداء نصيرون يسار وشيوعيون ونصارى. المهم ذكر يقول يعني إنه الحكومة ما دعمتنا ولكن سكتت عن إيه؟ عن أنشطتنا. ولا شك وإذا كان النشاط يدعو الله عز وجل وكذا وفي مواجهة هذا الفكر الماركسي أو كذا فلا شك أنه سوف يجد تأييدا ودعما مثل ما وجد تأييدا ودعما المنهج السلفي وجد تأييدا ودعما قبل الثورة. وكان دعاة المنهج السلفي هم المنتشرون في كل مكان صارت فيه قنوات فضائية، قنوات الفضائية موجودة وسمح بهذه. نعم يقول بدأت الخلافات تظهر داخل الجماعة في عام 78. قال صلاح هاشم في موقع الإسلام تقريبا في 78 بدأ الأخ محي الدين أحمد عيسى ينتمي للإخوان وكذلك عبد المنعم الفتوح وعصام العريان نزلوا باسم الإخوان. ولهذا السبب فنحن قد طلبنا وقتها من المرشد العام وكنا أنا والإخوة ناجح وكرم وأسامة كجماعة إسلامية وإخوان أن نعمل معا في الدعوة وفي الناحية التنظيمية كل له أسلوبه، ولكن كان قد حدث خلاف بيننا ولهذه الحوادث رفضت الإخوان موضوع التوافق. طبعا الإخوان ممكن تستخدمك الإخوان يستخدمك لكن الإخوان يتعاون معك هذا مستحيل. الإخوان معتز بمنهجه ما يشترك مع أحد إلا إذا كان له صالح في هذا. وخذوا هذا المثال واقعي، أنتم تعرفون من بعد ثورة 25 يناير وخاض الإخوان الحياة السياسية ومعهم طبعا اللي يسمى بالسلفيين. السؤال يا إخواني، شوف صار السلفيون يتنافسون ويتصارعون في الانضمام مع الإخوان. أدى حزب النور السكندري خلاص أعلن الوقوف مع الإخوان، واللي يقول أخذ عبد المنعم الفتوح واللي يقول نأخذ محمد مرسي واللي يقول كذا وكذا. المهم كانوا معهم ومشوا معهم وكانت مؤتمراتهم واحدة ويعلقون صورهم ورأينا صورا كثيرة للسلفيين يمسكون بصورة محمد مرسي في الدعاية الانتخابية. والمهم الإخوان قاموا على مظلة مين؟ دعوة السلفية. طبعا يدعم هذا محمد حسان بالفتاوى وأنهم رجال مرحلة، يدعم هذا أبو إسحاق الحويني في وهو يعني يدعو للتألف مع الإخوان المسلمين، ولا عذر لأحد يتخلف عن الوقوف معهم وإعطاء الأصوات لهم والأخير. المهم كل وقف مع مين؟ مع الإخوان المسلمين. وبدأ الناس تثنى على الإخوان وكذا، محمد عبد المقصود كله، عبد الرحمن عبد الخالق الكويتي نفس المسألة وجاء ودعم الإخوان، المأربي من اليمن أيضا يدعو ويدعم هؤلاء، كل طبعا هؤلاء تحت مظلة تطبيق الشريعة ونطبق الإسلام والشريعة 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 والشريعة، ما يعرفوش إن هم الآن بيطبقوا الجماعة، جماعة الإخوان، وأن الإخوان لا تنظر إلى الشريعة، الإخوان تنظر إلى الجماعة، إلى الجماعة فقط. ولما يخوض الإخوان الحياة السياسية فلأجل التعريف بالجماعة وتوقيت الجماعة، إنما دين الإسلام ما هو الذي يدعو إليه الإخوان من الإسلام يا إخواني؟ هو إسلام الشيعة والروافض؟ أم هو إسلام ماذا؟ البدع والخرافات والضلالات؟ أم هو إسلام الصوفية والطرق الصوفية الذي أسسه حسن البنا؟ إسلام ماذا؟ إسلام ايه عند الإخوان؟ أنت تقول تطبيق شريعة، شريعة مين؟ هو كلمة تطبيق شريعة وخلاص؟ شريعة شريعة شريعة؟ تم كل طائفة من طائفة البدع عندها شريعة، ما الجميع عندهم شريعة، والمعتزل عندهم شريعة، يا أخي المعتزل عندهم توحيد وأمر معروف ونهي عن منكر وعندهم عدل، لكن إيه مفهوم التوحيد عندهم؟ إيه مفهوم الشريعة عند الإخوان؟ وخاضوا معهم. الملاحظ بقى وهذا الذي أردت أن أقوله، الملاحظ المفترض أن الإخوان المسلمين في حاجة ماسة لوقوف السلفيين معهم في هذه الفترة جدا جدا جدا، لأن معروف أن السلفيين أعداد. الملاحظ يا إخواني إن أنا أتتبع أن الإخوان في قيادتها زي محمد عبد البديع والكتتني والبلتاجي والعصام الهاري، إن واحد فيهم يثني على المنهج السلفي وعلى الدعوة السلفية، والله يا إخواني ما سمعت أذني هذا. لو حد سمع يقول لي، لو حد مثلا يقول صراحة الدعوة السلفية بينما كنا في السجون مثلا، يعني نفترض حتى كلام، بينما كنا في السجون حامل الوائد الدعوة وكم له من جهود عظيمة، كم أبطل الله عز وجل به من بدع وخرافات، ونشر الله عز وجل به من علوم سلفية، نشروا كتب الحمد لله سلف الأمة من كتب أحمد وابن تيمية وكذا وكذا، الحمد لله مشايخ دعوة سلفية كان لهم جهود مباركة في الحفاظ على هذه الدعوة. أنتم سمعتم هذا قط؟ أبدا. لكن سمعتم ثناء عطرا كما ذكرت لكم طرفا منه على الإخوان من كل هؤلاء، من محمد عبد المقصود، محمد حسان، من حويني، من محمد إسماعيل، من ياسر برامي، كل هؤلاء كانوا يثنون على الإخوان المسلمين وكذا. فالشاهد إن هم لا يتنازلون، فالإخوان تتعاون معهم لنصرتهم، أهلا وسهلا مرحبا بك، أما يتعاون هو معك لنصرة منهجك مستحيل، لا يمكن قط. ولهذا رجع حزب النور بخفي ايه؟ ما عملش حاجة، رجع محمد احمد فريد الذي كان يقول لما كان الانتخابات الاولى بين مرسي وشفيق كان يقول شوف لا ده لو رجع شفيق ده احنا هنخليها دم للركب، كده بنفس التعبير هنخليها دم للركب. بعد ما تولى مرسي الرئاسة، احمد فريد نفسه مش غيره، احمد فريد نفسه ماذا يقول؟ يقول يبدو ان كان حكم مبارك احسن من حكم مرسي. بعد ماذا؟ رجع نادما على ما فعلوه وما ذكروه، ولهذا تركوا الاخوان المسلمين مؤخرا، وهم اصلا وجه اخر للاخوان المسلمين، حزب النور وجه اخر للاخوان، هم اخوان مسلمون لكن ملتحون. نعم، هذا عن نشأة هذه الجماعة الاسلامية. اما عن ابرز شخصيات في الجماعة فالمؤسس اللي هو صلاح هاشم هذا، تعريف مبسط ومختصر عن صلاح هاشم، هو أول من قام أو من أقام جماعة إسلامية في الجامعات المصرية، وذلك في محافظة المنيا عام 72 عندما التحق بكلية الهندسة، وهو الأب الروحي له، ويعتبر أبرز القلائل الرافضين لمبدأ العنف الذي انتجته الجماعة الإسلامية. وهو من مواليد سوهاج، وسافر للسعودية قبل اغتيال السادات ثم عاد بعده، وتولى إمارة الجماعة الإسلامية في محافظة سوهاج بعد عودته منذ عام 86 وحتى اليوم. وتعتبر مجموعته في سوهاج هي الوحيدة التي رفضت العنف، واعتقل ما يقترب من 10 مرات اعتقالات قصيرة، وكان آخر اعتقال له عام 2002، وهو الاعتقال الذي أحدث فجوة في علاقته بمجلس شورى الجماعة الإسلامية حتى ثورة 25 يناير. وتحدث الإسلام أونلاين عن نشأة الجماعة الإسلامية ومواقفها واتجاهها للعنف وعلاقتها بنظام السادات والطيارات المختلفة، وتحدث أيضا عن أسباب موقفه المعارض للمراجعات التي قامت بها الجماعة، ورؤيته لوجود عبود وطارق الزمر في مجلس شورى الجماعة الإسلامية. من قيادات هذه الجماعة أيضا كرم محمد زهدي، وهو من مواليد المنيا 1953، حصل على بكالوريوس الزراعة والتعاون الزراعي من جامعة أسيوط، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، يعني معاه زراعة وحقوق. من أشهر دعاة ومؤسسي الجماعة الإسلامية المصرية في السبعينيات، سجن بعد مقتل السادات ومكث في السجن لمدة 22 سنة. ده من موقع الجماعة بإشراف ناجح إبراهيم. ناجح إبراهيم عبد الله، من هو ناجح إبراهيم عبد الله؟ ده من الشخصيات أيضا جماعة الإسلامية، من مواليد ديروط بمحافظة أسيوط، ولد عام 55، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف من جامعة أسيوط 79، حصل على لسانس الأداب قسم الدراسات الإسلامية من جامعة المنيا 91، حصل على لسانس الحقوق من جامعة القاهرة 98. كل ده معاه طب آداب حقوق. من أشهر دعاة ومؤسس الجماعة الإسلامية المصرية في السبعينيات، سجن بعد مقتل السادات وظل في السجن حتى عام 2005. هذا من موقع الجماعة، كل دي ترجمة من موقع الجماعة تقريبا. طب عصام دربالة، عصام دربالة من مواليد محافظة المنيا عام 57، حصل على لسانس الأداب قسم اللغة العربية من جامعة المنيا، حصل على لسانس الأداب قسم التاريخ من جامعة المنيا، حصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة عين شمس، حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس، بصدد إعداد رسالة الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس. ليه مش هي دية القوانين الكفرية؟ من أشهر دعاته ومؤسسي الجماعة الإسلامية المصرية في السبعينيات، اعتقل بعد أحداث 81 وظل في السجن فترة. طيب عاصم عبد الماجد من مواليد محافظة المنيا 58، حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة أسيوط، حصل على لسانس الأداب قسم اللغة العربية من جامعة أسيوط، من أشهر دعاة ومؤسسي الجماعة الإسلامية المصرية في السبعينيات، سجن بعد مقتل السادات وظل في السجن فترة، أحد القادة الذين أطلقوا مبادرة وقف العنف عام 97. طبعا كل ده انتهى الآن. علي الشريف من مواليد نجع حمادي بمحافظة قنا عام 56، يعني كلهم من 53 ل 57 كده، يعني في الخمسينات، حصل على لسانس دار العلوم من جامعة القاهرة، من أشهر دعاة ومؤسسي الجماعة الإسلامية المصرية في السبعينيات، أيضا كان في مبادرة وقف العنف 97. أسامة إبراهيم حافظ من مواليد المنيا عام 53، حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة أسيوط، حصل على لسانس الأداب قسم الدراسات الإسلامية من جامعة المنيا، يدرس حاليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، من أشهر دعاة ومؤسسي الجماعة الإسلامية المصرية في السبعينيات، أيضا اعتقل بعد أحداث 81. حمدي عبد الرحمن من مواليد محافظة سوهاج 53، حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة أسيوط. فؤاد الدواليبي من مواليد المنيا 53، كان موظفا بالجهاز المركزي للمحاسبات قبل الاعتقال عام 81، هو حاليا يدرس في كليه الحقوق، من اشهر دعاة ومؤسسي الجماعه الاسلاميه المصريه في السبعينيات. عمر
عبد الرحمن من مواليد 38، ولد بمدينة الجمالية بالدقهلية. أمس كان يقولون بالدقهلية في القاهرة تقريبا. ولد بمدينة الجمالية بالدقهلية عام 38. فقد البصر بعد 10 أشهر من ولادته. حصل على الثانوية الأزهرية عام 60. التحق بكلية أصول الدين بالقاهرة ودرس فيها حتى تخرج منها 65 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. تم تعيينه في وزارة الأوقاف إماما لمسجد في إحدى قرى الفيوم. حصل على شهادة الماجستير. عمل معيدا بالكلية مع استمرار بالخطابة متطوعا. أوقف عن العمل في 69. في أواخر تلك السنة رفعت عنه عقوبة الاستداع، لكن تم نقل من جميعا من معيد بها إلى إدارة الأزهر بدون عمل. تم اعتقاله في 70، وهو الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية وله مجموعة من المؤلفات، وكان معارضا سياسيا لنظام الحكم في مصر. اعتقل في الولايات المتحدة ويقضي فيها عقوبة السجن بتهمة التآمر في قضية تفجيرات نيويورك 93. هذا عن عمر عبد الرحمن. طبعا كان مفتي الجماعة والمرجعية الدينية له. هذا بالنسبة عن أشهر الشخصيات.